أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، أسعد بصحبتكم خلالها جيهان لطفي. في حلقة اليوم نلقي الضوء على الاتجار بالبشر، وهل تنجح القوانين في التصدي لقوة العصابات؟ أهلا بكم. بعقوبات مشددة ولجان حكومية، أصبح المغرب أحدث المنضمين إلى ركب الدول التي تسعى بقوة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. وبحسب الأمم المتحدة، يتضمن الاتجار بالبشر أنشطة تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم عن طريق التهديد واستخدام القوة أو أي من أشكال القصر والاختطاف أو الاحتيال والخداع والابتزاز أو إساءة استخدام السلطة واستغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. يشمل الحد الأدنى من الاستغلال استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء. تمثل تجارة البشر ثالث أكبر تجارة بعد السلاح والمخدرات، وتشير تقديرات غير رسمية بأن حجمها يتجاوز 150 مليار دولار، وتتقطع في كثير من نقاطها مع الجريمة المنظمة ومع مناطق رمادية يمكن الخلط فيها بينها وبين الجريمة، مثل التبرع بالأعضاء والزواج والاستغلال الجنسي وغيرها. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، توفر المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص. فما هو الاتجار بالبشر وما حجم انتشار الظاهرة في العالم العربي؟ أين يتقاطع ما هو قانوني وغير قانوني فيما يتعلق ببعض النشاطات الرمادية؟ وهل قدرات عصابات الاتجار فوق قدرات الدول على المتابعة؟ وفي ظل تنامي الصراعات، ما مصير التعاون الأمني في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود؟ البداية من المغرب، حيث تنضم إلينا من الرباط الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ليلى إيميلي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هو حجم انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب؟
المغرب يعني ظاهرة الاتجار بالبشر يعني هي موجودة، لا يمكن أن نذكرها، ولهذا يعني كان هناك دفاع مستميت من أجل إخراج نص قانوني يعني يحد من الظاهرة ويقضي على هذه الظاهرة تتفشت، وخصوصا أنه في صفوف النساء والأطفال، لأن الفقر لدينا نحن مؤنث، والتجار في البشر مربطه خصوصا بظاهرة الفقر والهشاشة والعواز. هذا من جانب. من جانب آخر، التجار في البشر هي ظاهرة عالمية كما نعلم، والمغرب يتميز بأنه منطقة هبوط. فبالنسبة يعني لكل من يريد أن يذهب إلى أوروبا خصوصا من أفريقيا، يعني يأخذ المغرب هو يعني منطقة عبور، وبالتالي فظاهرة البشر تنتشر أكثر في صفوف المهاجرات والمهاجرين الذين يودون يعني الذهاب إلى أوروبا، إلى الحلم، إلى غير ذلك.
ذكرت حضرتك أن المغرب نقطة عبور للمهاجرين، ما هي الآليات المقترحة للسيطرة على شبكات تهريب المهاجرين؟
المغرب اتخذ عدة آليات للحد من الظاهرة. المغرب معروف بجانبه الأمني، يعني يهتم أكثر بالجانب الأمني ويحاول أن يحد من الظاهرة بالجانب يعني هناك تربص لكل المتاجرين في البشر الذين يساهمون أو يساهدون عملية عبور هؤلاء الشباب والشابات إلى المنطقة إلى أوروبا أو الحلم كما يسمونه. الجانب الأمني يعني هو مكثف في المغرب والمغرب يتميز بأمنه، ولكن رغم ذلك وبظهور عدة آليات للهروب يعني من قوارب الموت إلى الزودياك، كل مرة يبحثون عن طرق لتهريب الشباب والشابات بطرق. هذه آليات أخذت يعني الجانب الأمني والجانب التحفيزي والجانب يعني عبر وسائل الإعلام بالإظهار إلى أي حد هناك يعني سلبيات ومآل. كل من يحاول أن يخرج بهذه الطرق الغير القانونية غالبا يكون مآلهم الموت ومآلهم العيش الغير الكريم في أوروبا، لأنهم يذهبون بدون أوراق يعيشون في كما نقول في القصة الداء.
طيب، بالحديث عن اللجنة الحكومية الجديدة لمتابعة وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، هل تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني وما هي مهام هذه اللجنة؟
هي اللجنة الإدارية يعني فيها مجموعة من التمثيليات الإدارية وأيضا المجتمع المدني. هناك إشراك المجتمع المدني وأقف هنا بالنسبة للآلية، لأن أمرنا في أن هذه اللجنة سيكون لها دور أساسي ومهم، لأنه بالنسبة لتجارة البشر يعاني منه معاناة شديدة خصوصا في صفوف النساء والأطفال، وبالتالي هذه اللجنة دورها أساسي أولا في تحديد نمط تجارة البشر. ما زلنا في أمس الحاجة، لأنه هناك ما زال في بعض الأحيان نقاش إلى أي حد اعتبار العمل الذي نحن نأمل كمجتمع مدني أن ندخل مجموعة من المصطلحات أو مجموعة من التعاريف للتجارة في البشر لكي يشمل كل ما يتم استغلالهم في الدعارة، في أشغال البيت، في أشغال الشقة، في الهجرة إلى الجهة الأخرى. هذا من جانب، والتدابير وآليات يعني لابد أن تكون لهذه اللجنة أمرنا أن تشتغل بكل جدية لتضع خطة محكومة وواضحة لكيفية القضاء على الظاهرة، سواء في الجانب يعني التحسيسي والملامساتي وأيضا في الجانب الزجري. يعني أنه لابد أنه نعلم أنه في المغرب تم التصويت على قانون التجارة البشر في 2016، وفي 2018 صدر مرسوم يتحدث عن إحداث هذه اللجنة. 2016 تم صدور هذه اللجنة.
أخيرا، فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، التقارير تفيد بأن المغرب يحتل المرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم. هل من إجراءات خاصة لحماية الأطفال؟
بالنسبة للاستغلال الجنسي، وفعلا إشكال الاستغلال الجنسي نحن نربطه بمجموعة من المشاكل التي يعيشها المغرب عندما نتحدث عن تشغيل القاصرات والقاصرين. في استغلال جسدي، وايضا عندما رفضنا خلال مناقشه القانون الذي صدر منذ سنتين قانون العاملات والعمال المنزليين، وكنا من المدافعات والمدافعين الاساسيين على ان يعني لا يمكن ان نقبل ان يكون هناك استغلال واشتغال اطفال اقل من 18 سنه. هو القانون مر يعني بهذا الاتفاق، ولكن ظلت فيه ثغره، نعتبرها ثغره تتمثل في انه السن بين 16 و18 سنه لا زال هناك استغلال للطفوله، ورغم انه جاء في نص انه لا يمكن ان تستغل في الاشغال الشاقه. نحن قلنا دائما انه كيف يمكن ان نعلم الى اي حد يمكن هل يتم استغلال في الاشغال الشاقه، ولكن اربطه بالاستغلال الجنسي لأنه عندما كنا نجد بأنه مجموعة من الطفلات يستغلوا جنسيا من طرف أرباب العمل، يعني خوفا أو من خلال إغراءات إغراء طفلة يعني أو شابة بالنقود أو غيره من أجل استغلال جنسي، أو شاب يعمل في معمل أو في. لهذا مثلا نحن أكدنا دائما ونؤكد على أنه للقضاء على الظاهرة لابد أن نأخذها من جميع الجوانب، من جميع الجوانب القانونية الحماية الاجتماعية التحسيسية والجانب الأساسي الحقوقي. يعني لابد أن نستوعب المواطن لديه حقوق وواجبات، لديه واجبات ولديه حقوق، ودور الإعلام نعتبره أساسي، لأنه بالنسبة للاستغلال الجنسي هناك يعني بعد الإشهارات تكون في التلفزة أو الإذاعة أو غيره، لأن التلفزة والإذاعة نعلم أنها تدخل إلى جميع البيوت، ودورها أساسي في التحسيس، ودورها أساسي في أن يعلم أنه لأن هناك وجدنا بأنه الأطفال هناك لا يميز ما بين الاستغلال واللطف أو يعني هناك مثلا إشهارات نحط فيها نحن كمجتمع مدني أنه يجب أن ترفض الطفل أو الطفل أن تمس في بعض المناطق الحساسة لديها، هذا يعتبر استغلال لأنه هناك من يعتمد باللطف، هذا ليس لطفا. إذن أدوار أساسية يجب أن يلعبها الكل حكومة وأيضا اللجنة الحكومية والمجتمع المدني والإحساس، لأنه هو أطفالنا وفلذات أكبرنا، ونرفض رفضا باتا استغلالهم لأنه يكون استغلال من جانبين ويصبحنا ضحايا.
من الرباط الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ليلى إيميلي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومن القاهرة التي قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الاتجار بالبشر نالت عنه إشادة دولية، تنضم إلينا رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة المحامية نهاد أبو القمصان. مرحبا بك. وبداية، في مصر صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2010، وكثير من البلدان أيضا أقرت مؤخرا قوانين للتصدي لهذه الظاهرة، لكن القانون لا يكبح هذه الظواهر. ما هو المطلوب برأيك للتصدي لهذه الظاهرة؟
الحقيقة هو مصر عملت القانون وكمان شكلت لجنة وزارية من حوالي 16 وزارة وهيئة في مصر لمتابعة تنفيذ القانون. المطلوب هنا اننا عندنا مبدئيا وعي بالقانون ده، لانه في اكتر من جهة المفروض انها تبقى مشاركة فيه، لكن الاهم هو توعية الجهاز الشرطي والقضائي اللي المفروض انه بيتابع القضايا من النوع ده. يعني على سبيل المثال القضايا اللي فيها الزواج الصيفي لحد يجي يعمل عقد غير رسمي، ورقة عرفية بأن تجاوز واحدة ويقعد معها 5-6 أيام ولا حتى شهر في أجازة الصيف، بتكون عادة تحت السن وبيكون عادة في مصر يعني حالة إتجار مكتملة. هنا أنا قدام الجهاز بقى العدالة المسؤول عن التنفيذ لازم يبقى فاهم أن دي جريمة إتجار ما هيش جواز. احيانا تيجي تبلغي عن الحالات دي فيقول لك طيب يا دول متجوزين هنعمل ايه؟ فازاي يتم التحقيق، ازاي يتم فهم الظروف المحيطه، ازاي يتم جمع الادله بما يؤكد ان ده يعني حاله اتجار في البنات الصغيره مغطى بورقه كده تبدو انها ورقه جواز وانه ما هوش جواز ولا اي علاقه ومخالف للقانون. حاله تانية من حالات الاتجار في البشر هي فكره الاكراه على ممارسه الدعاره. هنا بنبقى قدام قضيه القبض على تشكيل بيمارس الدعاره. طريقه التحقيق وطريقه جمع الادله علشان نفرق ما بين اللي بيمارس الدعارة كحرفة أو بمزاجه أو اللي بيمارس الدعارة تحت إكراه سواء مادي أو معنوي، هنا دي قضية فاصلة جدا. عشان كده القانون في حد ذاته كويس، لكن محتاجين نبص على آليات التنفيذ، على مدى وعي جهاز العدالة بالقانون، مدى جهوزية الشرطة في جمع الاستدلالات، كل دي حاجات مهمة أوي. يأتي بعدها فكرة كمان تأهيل الضحايا، لأنه طيب حتى مصر معروفة أنها دولة ترانزيت، يعني يعبر إليها ضحايا الإتجار للوصول إلى أوروبا، يعني مثلا من أفريقيا أو من الدول العربية للوصول إلى إسرائيل ومن بعدها إلى أوروبا. دي حالات كثيرة في مصر. طيب لو أنا قبضت على مثلا صوماليين، أثيوبيين، سودانيين، أيا كان الضحايا جنسياتهم، كيفية معاملتهم، كيفية تأهيلهم، كيفية إعدادهم للعودة لبلادهم، أو إنه لو في بلادهم خطر عليهم في حالة العودة كيف يتم استقبالهم في مصر. ده محتاج تعاون كبير مع الأمم المتحدة للاجئين، ومحتاج تعاون وتفاهم كبير من السلطات المصرية.
طيب هذه الظاهرة عابرة للحدود، برأيك كيف يمكن التغلب على تحديات الصراعات السياسية أثناء محاولة التنسيق للتصدي للاتجار بالبشر؟
التصدي في الحالة دي يتم بدراسة الحالات واستيعابها ودراسة الموقف، لأنه في النهاية الناس اللي بتتعرض للمشكلات دي هم ضحايا، أحياناً يبقوا مضطرين للخروج من بلدهم بسبب الصراعات والنزاعات وبسبب أن حياتهم نفسها مهددة وخطر، وبالتالي ده محتاج مجهود كبير جداً من الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول علشان يتعمل إذا كان عندك حشود هائلة فيتعمل أماكن آدمية للإقامة أو مخيمات آدمية للإقامة، رعاية الأطفال اللي موجودين علشان يلحقوا دراستهم. يعني فيش داعي أن الصراع السياسي يدمر حياة أجيال وأجيال متعاقبة. يعني هنا أنت عايزة منظومة متكاملة، كل دولة محلية بسلطتها المحلية تقدر تلعب دور، لكن في الحقيقة الدور الأكبر هو التعاون الدولي، وقد إيه الأمم المتحدة اللاجئين تقدر تقدم تسهيلات سواء في الإقامة سواء في التدريس والتعليم سواء في الخدمة الصحية في الأكل في المعيشة، يعني في المنظومة دي كلها. بعدها تدرس كل حالة على حدة، هل فعلا يمكن عودتهم إلى بلدانهم ولا ممكن يتعرضوا لخطر، وفي الحالة دي هل يتم استيعابهم داخل الدول الترانزيت أو يتم توجيههم للدول اللي كانوا عابرين ليها بالأساس.
بالنسبة للأعضاء، ما هو الحد الفارق بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني في مسائل نقل الأعضاء؟
الحقيقة القانون بيتكلم على فكرة التبرع، هو ده المسموح به والشرعي، وبالتأكيد بيتم التلاعب بجزء التبرع، بمعنى انه اي حد وهو داخل غرفة العمليات بيمضوا على تبرع. لكن هنا برضو يظل فكرة التحقيق في الملابسات نقل الاعضاء دي، هل فعلا شخص غريب تماما من محافظة مختلفة او من بلد مختلفة، ايه اللي هيدفعه للتبرع بجزء من اعضائه يعني لشخص تاني؟ كل دي ليها علاقة بمنظومة العدالة كيفية تطبيقها. لكن المؤكد ان مصر خدت خطوات مهمة تجاه الدكاترة اللي بيشتبه فيهم، تجاه التشكيلات العصابية اللي بيتم التحري عنها، يعني في درجة من درجات التضييق الشديد حصل في هذا المجال، لكن يظل الجريمة قائمة بالتأكيد.
أخيرا سيدة نهاد، هل قدرات عصابات الاتجار بالبشر تفوق فعلا قدرات الدول على كبحها ومتابعة أنشطتها؟
أنا ما أعتقدش أنها تفوق قدرات الدول، يعني الحقيقة فكرة أنه الجريمة تفوق قدرات الدول دي فكرة محبطة للغاية، لكن هو زي إحنا ندرب ونأهل جهاز العدالة ويبقى عنده البعد مش بس الشرطي أو العقابي، لكن البعد الإنساني، البعد اللي فيه استيعاب. خدي بالك أحيانا الضحايا ما تقدرش تبلغ، ليس خوفا فقط من قاموا بالجريمة أو التشكيلات العصبية، لكن خوفا من إن هم يتعرضوا نفسهم لمزيد من الإجحاف أو مزيد من العقوبات. فهنا انت محتاجة المنظومة كلها تبقى مستوعبة وقادرة تفهم أبعاد متعددة للجريمة وتتعامل معها، لكن قدرات التشكيلات العصبية دي أكبر أنا لا أشك، يعني أنا لا أعتقد، وخاصة إذا تم التعاون ما بين الدول، التعاون المخابراتي والمعلومات وتداول المعلومات مهم جدا عشان تقدر تلاحقي تشكيلات هي فعلا عابرة للدول ما هيش تشكيلات محلية.
من القاهرة الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى لبنان، ومن هناك ينضم إلينا الناشط الحقوقي رياض عيسى. مرحبا بك معنا، وبداية أين يقع لبنان في مكافحة الاتجار بالبشر؟
لبنان مش معزول عن محيطه العربي، ولبنان دولة من دول العالم اللي فيها ظاهرة محدودة بموضوع الإتجار بالبشر. طبعا هناك ناشطين تأدنا أنه زمن العبودية زمن الإتجار بالبشر قد تولى، إلا أنه هذه ظاهرة عم تنتشر، ومثل ما كده بيعرف أنه الإتجار بالبشر ثالث إذا بدك عملية تجارية بعد المخدرات والأسلحة، تجي عملية الإتجار بالبشر ما تشكل من مداخيل لبعض الجهات العاملة على هذا الموضوع. في لبنان في نشاط مكثف للأجهزة الأمنية اللبنانية والحكومية والوزارات المعنية والمجتمع المدني أيضا بمكافحة هذه الظاهرة، ونتفاجأ أنه كل أسبوع أو كل شهر بيحصل عملية توقيف لشبكات عم تستغل وبشكل أساسي النساء، خاصة الناجحات أو اللاجئات أو الأطفال بموضوع الإتجار بالبشر. وهذه الظاهرة المحدودة تكاد تكون يعني تحت السيطرة، يمكن العلاقة بحجم لبنان وبلد صغير وطبعا عدد السكان معقول، ولكن هذه الحالة ظهرت إلى الوجه يعني أو صارت بالواجهة عندما حصلت الأحداث في سوريا، وازداد عدد النازحين السوريين حوالي 1.5 مليون نازح سوري، ويصار لاستغلال بعض النساء والصغار السن من الجنسية السورية. أيضا في مناطق الفقر بلبنان تحصل هذه الحالة. عدا عن هيك أنه في العديد من الشابات اللي بيجوا من الدول الآسيوية للعمل أحيانات يتفاجئوا أنه هون عم يشتغلوا بالعمل الزعارة. أحيانا بعض العاملات الأجنبيات بالخدمة المنزلية أيضا عم يشتغلوا بنفس الموضوع بذات المسألة بموضوع التعارف.
طيب حضرتك تحدثت عن مشكلات الاتجار بالبشر بين النازحين، في ظل الصراعات الإقليمية ما هو مصير التعاون الأمني بين الدول لكبح هذه الظاهرة؟
لابد من أنه يكون متوفر تعاون أمني، لأنه الاتجار بالبشر بمعظم الحالات يصير عبر الحدود بموضوع النزوح أو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي التعاون الأمني مسألة بغاية الأهمية، وواحدة من شروط النجاح بالمكافحة الاتجار بالبشر هو التعاون الأمني بين الحكومات. في ظل الصراع القائم بالمنطقة للأسف يكاد يكون التعاون بين لبنان ومحيطه شبه معدوم، لأنه نحن في عنا إلى حد كبير أزمة مع سوريا، وفي عنا العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، وبالتالي ما في تعاون. الحدود مع إسرائيل يعني مغفلة، ولكن يبقى الحدود مع سوريا، لأن في معابر غير شرعية، في العديد من المعابر غير الشرعية اللي بيتم خلالها تمرير هذه الشبكات، عم تستفيد منها لتمرير اما تهريب بضائع واسلحه او تهريب بشر. لابد من ان يكون في تعاون امني كبير على مستوى كل العالم للحد من هذه الظاهره، الا انه اذا ناخذ بعين الاعتبار هناك عوامل اخرى، العلاقه بالفقر، العلاقه بالحروب، الاتهام بازدياد عدد الأشخاص اللي عم بيكونوا متاجرة فيهم.
أخيرا سيد رياض، الشبكات المظلمة للإنترنت وكر كبير للتجار بالبشر، هل الدول عاجزة عن التعامل مع هذه الشبكات؟
عن استخدام التكنولوجيا الحديثة هذه ظاهرة كثير كبيرة لعملية التجار بالبشر، وتسويق تجارتها عبر الإنترنت وعبر التكنولوجيا يعني يصعب إلى حد كثير كبير الحاكم منها ومكافحتها، وهذا بيحمل الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المتحدة والعالم، بيحملهم مسؤولية مضاعفة، لأنه كيف فيهم يعملوا حماية لهذه الشبكات الإلكترونية، كيف فيهم يكافحوا جريمة شرب البشر عبر الإنترنت، لأنه يعني بالنهاية ما بيجوز انتهاك حقوق الإنسان في القرن 21 بهذا الشكل. لا يجوز أن يكون فيها الأد عدد ضحايا، لأنه العدد الضحايا عم بيكون مخيف جدا، لأنه من مجموع النسبة اللي عم تتعرض لجار البشر 50% من النساء اللي عم يشتغلوا جنسيا، وهذا شغل كبير. أيضا موضوع نزع الأعضاء أو الإكراه، في كل حالات متوفرة، يعني أكثر من 150 مليار دولار سنويا حجم التجارة بالبشر، هذا رقم كمان أيضا كبير، يعني في شبكات عندها قدرات أكثر من قدرات بعض الدول، ومحاربتها رح يكون صعب. وإذا ما أحكمنا القبض عليها هلأ، أو إذا ما حددنا من انتشار هذه الظاهرة هلأ، رح تكون ظاهرة بالمستقبل خطيرة، وإمكانياتها أكبر، والسيطرة عليها رح يكون أصعب كثير.
بحديثي إلى النشط الحقوقي رياض عيسى، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.